وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. ما زال الحديث متصلا أيها الأحبة في الله مع الاعتقادات الخاطئة والخرافات المنتشرة عند بعض الناس، والتي تؤثر على سلوك الأشخاص فتجعلهم يقعون في ألوان من المخالفات، بل وفي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا له أثر كبير جدا وبالغ في الضرر بدين الإنسان وبجعل الإنسان يقتحم المحرمات ومن ثم يقتحم جهنم. فلذلك من المهم جدا على الإنسان أنه يحذر من هذه الاعتقادات الخاطئة المنتشرة والشائعة، ويبتعد عنها ابتعادا كبيرا، لأنها تؤثر على دين الإنسان. حسبنا أنها تؤثر على علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، تجلب الإنسان الضنك والبعد عن الله عز وجل. فينبغي أن نحذر من هذه الأمور السيئة التي حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذه الأمور والاعتقادات الخاطئة أيها الكرام، اعتقاد الطيرة والتشاؤم، وهذا إن وسميت بالطيرة التشاؤم لأنه كان في الجاهلية يطيرون طيرا، فإذا ذهب إلى اتجاه معين أقدموا على الفعل، وإذا ذهب إلى اتجاه آخر لا يقدموا على ذلك الفعل، وهذا فيه تشاؤم وظن أن الأمور يعني يتحكم فيها أحد المخلوقين، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. والأصل إن العبد يتوكل على الله الخالق سبحانه وتعالى. الأصل إن الإنسان لما يقدم على فعل يأخذ بالأسباب، والسبب زي ما قلنا قبل كده وتحدثنا إنه يكون سبب شرعي أو سبب ثبت نفعه بالتجربة أو بالحس، لكن غير ذلك إنه يكون شيء باطني يحرك الإنسان ويخليه يظن إنه يجيله الشر ولو فعل كذا أو لو شاف شيء معين، فهذا خطر عظيم. وكنا في الحلقة الماضية بصدد شرح الحديث الذي ينهى عن الطيرة وبعض الأمور المتعلقة بها، ومنها وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نو ولا غول. دي رواية أخرى عند مسلم زاد: ولا نو ولا غول. فالطيرة عرفنا معناها هو التشاؤم، وقلنا أن تشاؤم المنهي عنه اللي بيرد الإنسان، الإنسان يعني يبغض شيء أو نفسه تنقبض من شيء، فهذا الانقباض يرد عن العمل، فهذا هو الخطر. نذهبه إزاي؟ هنذهبه بالتوكل الصحيح على الله سبحانه وتعالى، اعقلها وتوكل، فبالتوكل الصحيح نذهب هذا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذرنا من أمور مهمة جدا نحن نعلمها وهي متعلقة بنفس الباب، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما نهى عن العدوى تحدثنا عنها قبل ذلك وعن الطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم في زيادة: ولا نوء. والأنواء دي جمع نوء هو منازل القمر. كان زمان يقولون إن منازل القمر هي 28 منزلة، بينزل القمر كل ليلة منزلة منها، والأصل أن القمر فعلا منازل، الله سبحانه وتعالى قال: والقمر قدرناه منازل. فكانوا يقولون بيسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى، يبقى القمر منازل في منزلة بتسقط في الغرب وتصعد قصادها منزلة أخرى في الشرق. فكانوا يقولون في وقت نزول هذه وطلوع هذه يأتي المطر، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فيظنون إن السبب الحقيقي في نزول المطر هو هذه المنازل. فهذا خطر شديد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المطر سبحانه وتعالى ويقدر الأمور. الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب، الريح تأتي من مكان معين ومن طريق معين، فإذا أتت تجمعت السحب وأنزل المطر من باب الأسباب، لكن في لحظة واحدة الله يغير هذه الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا لو ولا نوء اعتقد أن الكواكب وتحركها في ذاتها هو المتسبب بالمطر على الحقيقة، فهذا مؤمن كافر بي مؤمن بالكواكب. الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير المقادير، ولذلك الرسول علمنا نحن نتفاعل مع آيات الكون. الرسول كان إذا رأى الريح صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وفي رواية كان يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وفي رواية كان إذا عصفت الريح ترك العمل وإن كان في صلاة، ولقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شرها. وأمنا عائشة تعجبت من هذا، كان الرسول إذا رأى ناشئا في السماء عرف ذلك في وجهه ويقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم، فقالت أمنا عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الناشئة في السماء فرحوا بيستبشروا بالمطر، يعني سحابة تقيلة جاية هينزل من وراه مطر والمطر خير، وأرى في وجهك بوجود الناشئة في السماء الكراهية. فقال صلى الله عليه وسلم وما يؤمنني، الرسول يصحح عندنا العقيدة، الأمر كله يعني بمقادير، ربنا بصحيح قدر الأسباب والنتائج، لكن هو قادر سبحانه وتعالى أنه يخلي السبب ده بدل ما يبقى سبب رحمة يبقى سبب نقمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وما يؤمنني عذب قوم بالريح ورأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوا أن مطر جاي ونزل فيه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث له هذه الكراهية، فإذا نزل المطر سكن وقال رحمة صلى الله عليه وسلم. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى صحيح قدر الأسباب والمسببات، والأسباب تأتي عليها نتائج، لكن أحيانا في لحظة واحدة يغير الله سبحانه وتعالى الأمر إذا أراد، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فنعتقد على الحقيقة أن الله هو الذي يفعل ذلك، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة هكذا، فينبغي أن نعتقد ذلك. أما اللي يعتقد حقيقة أن الأمور تجري بمجرى الطبيعة وبمجرى تحرك الكواكب فهذا هو النوء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم ولا صفر، وصفر هذا قيل في معنى أكثر من تفسير. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث قال قيل هو حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب، زي شيء بينتقل بالعدوى من البطن. فعلى هذا المراد بهذا النفي ما يعتقدونه من العدوى، إن العدوى بتعدي بنفسها فيكون داخل من باب العطف الخاص على العام في هذا الحديث. يبقى إذن نهى عن اعتقاد أن الشيء بيعدي بنفسه. طيب، وقال سفيان، وممن قال بهذا القول سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري. قال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما هنا في هذا الباب لأنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر، الجهال كانوا يتشاءموا بهذا الشهر، وكانوا يتشاءموا بالنكاح في شوال، وكانوا يتشاءموا بالنكاح في شوال، فهذا معطوف على مسألة التشاؤم، فبين أن هذا لا يصح أن الإنسان يتشاءم بيوم، عشان هنذكر أمثلة بعد ذلك، ده من حيث التأصيل أهو، لا يصح للإنسان يتشاءم بيوم أو بشخص أو بحيوان أو بشيء يراه، لأنها وهذا يرد عن الفعل، فهذا خطر شديد لا ينبغي على الإنسان يقع فيه. ولا غول، الغول هذا كانت العرب بتزعم أن الغيلان في الفلوات في الصحراء وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول عليهم، يعني تتلون ألوانا كثيرة فتضلهم على الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. فينبغي أن نعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإن كان في الطبع الإنسان شيء من الضعف قد يسول للإنسان أن يتشاءم في بعض الأمور، فعلى الإنسان أن يرد ذلك بالتوكل، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، اللي هو التشاؤم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثم قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. يقول رضي الله عنه ما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. إحنا بشر أحيانا الإنسان نفسه تنقبض من حاجة معينة، من منظر معين، من شيء معين، فهذا الانقباض مش هو ذاته المنهي عنه، إنما اللي منهي عنه اللي الانقباض ده يردك، ولكن تذهبه بإيه؟ بالتوكل، ولكن الله يذهب ذلك بالتوكل. فمن أحسن التوكل على الله وأحسن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وعلم أن الأمر كله بيد الله فلجأ إلى الله عز وجل وجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن من أصناف التشاؤم بقى المنتشرة، قصدت أن أنا أذكر بالتأصيل لمسألة التشاؤم ده عشان نذكر بعض أمثلة التشاؤم المنتشرة عند الناس ونعرف مدى خطورتها، وإنها داخلة تحت الطيرة شرك، ضرب من ضروبه أيها الكرام. فمن هذا من التشاؤم، التشاؤم من الدخول بنحو لحم أو باذنجان أو بلح أحمر أو ذهب على المرأة في أيام النفاس، منتشر عند الناس أو عند بعض الناس إنه هو لما تدخل على بهذه الأشياء على المرأة في أثناء النفاس يعني بعد الولادة يزعم أن ذلك يكبسها ويمنع نزول اللبن، وذلك فهذا خطأ. وكذلك برضو بيعتقد أن القادم من السفر ولتوه ودخل على المرأة في أثناء النفاس لا، يجي ويقعد الأول ويستريح في حتة وبعدين يدخل على المرأة، أن ذلك يكبسها، دي أشياء غير معقولة ودي مش أسباب شرعية تقع في ذلك. وتأخر اللبن عند المرأة ممكن يأتي من الوهم ومن تسلط الوهم عليها وتختل الدورة الدموية في جسد المرأة فتؤثر على إدرار اللبن، ممكن الوهم نفسه يؤثر على ذلك، لكن هذه الأشياء لا علاقة لها، وما فيش حاجة اسمها واحدة تكبس واحدة، وما فيش حاجة اسمها أن في أشياء معينة تكبس المرأة وتمنع نزول اللبن عنها، فهذا كله من الوهم والخرافات المنتشرة التي ينبغي علينا ألا نعتد بها. الناس بتاخد ده، بعض الناس ياخد الحاجات دي مأخذ الجد، وازاي وقعت تخش تكبسها وتتأثر عليها، واللي مش مقتنع ما بينفذش برضه، يعني يقول لك ايه طب خلاص اصل ممكن، فهذا خطر شديد، لان دي مساله عقيده، مساله عقيده، فلا ينبغي التشاؤم من مثل هذا. كذلك من التشاؤم، التشاؤم اذا جاء احد العيدين يوم جمعه عند بعض الناس، وكيف يكون سبحان الله، يعني الجمعه نفسه عيد وعيد تاني جمعه، ده اجتماع لعيدين، فالمفروض الإنسان يفرح أكثر بهذا الفضل وبهذا العطاء، مش يتشاءم بمثل ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما اجتمع العيدان أينها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان. فهذا خطأ. برضو من التشاؤم بعض الناس بيتشاؤم من كثرة الضحك، وفي بعض الناس كده حامل الهم على طول وهو في الهموم مهموم وحامل هم الهموم، ولما يضحك يقول لك اللهم اجعله خير، يعني هو مش دايما حامل هم. فهكذا، فمن قال ان كثرة الضحك يتشائم منها؟ هذا خلل. كثرة الضحك لا تجلب شرا ولا تمنع خيرا، هو بس الانسان ما يستكثرش من الضحك العالي ويبقى ده ديدنه، لان ده يعني ممكن يؤثر على قلب الانسان. وكان صلى الله عليه وسلم اكثر ضحكه تبسمه، كان لا يضحك الا تبسمه، واحيانا ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان الانسان ممكن ما يبقاش ديدنه كثرة الضحك اللي هو بقهقهة وهكذا عشان ما يأثرش على القلب، لكنه يفرح، ده أمر طيب إنه يبتسم، إنه يضحك في وقت يحتاج فيه إلى الضحك مفيش إشكالية، لكن لما يضحك يقول اللهم اجعله خير، يتشائم من كثرة الضحك. هل كثرة الضحك تأتي بالشر والإنسان يفضل حامل الهم وهو مهموم وحتى هو بيضحك؟ يعني لما يقول له سرور يقول اللهم اجعله خير، ولما يقول السرور يقول لك ده انا في هم وغم. فالاعتقادات الخاطئه ممكن تخلي الانسان عايش مهموم على طول وفي غم على طول بسبب العقيده الفاسده. لكن التوحيد صفاء، التوحيد نقاء، التوحيد يربط العبد بالله سبحانه وتعالى، فيجعل الانسان يعيش مستريحا في هذه الحياه الدنيا. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فالتوحيد رحمة، معرفة الله عز وجل، معرفة الحلال من الحرام، معرفة الأمور التي ترضي الله من الأمور التي تغضب الله، نعمة ومنة وعطاء من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعرف قدر هذه النعمة ونحمي حمى التوحيد ونحافظ عليه كي نعيش عيش السعداء في هذه الحياة الدنيا. فهكذا، كذلك من صور التشاؤم المنهي عنه والاعتقادات الخاطئة التشاؤم من صوت البومة أو الغراب والحدأة أو طنين الأذن أو رفة العين، رفيف العين، أو إن إيده تنمل، أو أكلان الإيد، تنميل القدم. فبعض الناس بيتشائم من كل هذه الأشياء، أمور طبيعية، طير من طير من المخلوقات زي البومة أو غيرها، مخلوق عادي خالص من المخلوقات. طبيعي أن الإنسان رجله تنمل أو إيده يجي فيها أكلان أو عينه ترف أو أنفه تحكه حكة في يحتاج إليها. فنجد أن الخرافات جعلت أن الناس تتشائم من الحركات الطبيعية، فتخلي الإنسان دايما خايف، دايما مهموم، ودوت من فعل الشيطان بالإنسان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لكن الإنسان متعلق بالله عز وجل لا يحمل أبدا مثل هذه الهموم، يعيش مرتاح البال. فلذلك هذا التشاؤم من هذه الأشياء أمر غاية في الخطورة، أن الإنسان يتشائم من رؤية هذه الأمور. عن عكرمة قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، قال فمر طائر يصيح، طائر ماشي بيصيح، فقال رجل من القوم خير خير، يعني كده واحد حاجة بتعدي فأدل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، شيء طبيعي جدا لما تتعلقش به لا بخير ولا لا، هذا لا خير ولا شر. فالتشاؤم هذا لا يصح، الإنسان يتشاؤم هذه الحركات من رؤية بعض مخلوقات الله عز وجل بدون سبب حقيقي، فهذا كله من الخلل. كذلك التشاؤم من ذكر كلمة الموت، بعض الناس أول ما يتذكر الموت يقولك الشر بره وبعيد، بعد الشر، على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. وهذا حديث حسن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن إحنا المفروض من الطبيعي إن إحنا نكثر من ذكر الموت، لأن الموت هو الرجعة إلى الله عز وجل. فالإنسان ينبغي عليه إن هو إذا حدث له شيء من هذا إن هو يذكر الموت، يعني إن هو إذا ذكر الموت عنده يتذكر الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويستعد للقاء الله، مش إنه يخشى من ذكر الموت أو يخاف من ذكر الموت. هذا لا ينبغي على الإنسان أن يقع فيه بحال من الأحوال أيها الكرام المؤمنون. إذن إن الإنسان يخشى من ذكر الموت هذا خطأ وهذا خلل، لا ينبغي على الإنسان أبدا أن يقع فيه أيها الكرام المؤمنون، إن الإنسان يقع في مثل هذا الخلل، لأن ذكر الموت مطلوب شرعا. أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أكثروا من ذكر الموت، الإنسان مطالب بهذا. طب ليه يا رسول الله ليه نكثر من ذكر الموت؟ قال فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعة. يعني الإنسان اللي الدنيا ضيقة به والأمور ضيقة عليه، إذا ذكر الموت وعرف أن الدنيا دي فانية يرجع إلى فوسعت عليه الدنيا بما فيها، وقال خلاص يعني حتى لو فاتت الدنيا مش إشكالية، في المهم أن أنا أحظى برضا الله. والإنسان إذا جات له الدنيا ووسعت عليه إذا ذكر الموت إذا به تذكر أنه يرجع إلى الله عز وجل، فلا تلهيه الدنيا عن طاعة الله. فذكر الموت خير وبركة مش تشاؤم، فينبغي أن نعلم ذلك أحبتي في الله. فاصل ونعود بإذن الله عز وجل.
سنعود. عدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا بفضل الله أيها الكرام المؤمنون، وما زلنا مع الأمور التي يتشائم منها بعض الناس، وهي ناتجة عن اعتقادات خرافية وخاطئة، بل أحيانا تنافي المعنى الصحيح. ومن ذلك كما ذكرنا التشاؤم من ذكر الموت، إن بعض الناس أول ما يذكر عنده ما تقول الشر برا وبعيد، بعد الشر إلى آخره. الأجل مقدر، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وقد قال الله سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالكل بقدر الله سبحانه وتعالى. فهل ذكر الموت يجلب الموت للإنسان؟ أبدا. لكن ذكر الموت فيه خير وفيه بركة على الإنسان، فإذا تذكر الإنسان الموت استعد للقاء الله سبحانه وتعالى وعمل بطاعة الله عز وجل. الإنسان إذا تذكر الموت هذا بيعينه على أنه يمتثل أوامر الله ويبتعد عن النواهي، فيا للموت من وعد ما أصدقه. فينبغي على الإنسان أن يعرف قدرها هذا التذكر، وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، فلا ينبغي أن نهملها. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات. هكذا كذلك بعض الناس أيها الكرام يتشائم من اللون الأسود، وبعضهم من اللون الأزرق، وهذا لا يجوز، لأنه نوع من الطيرة المنهي عنها، فلا ينبغي على الإنسان أن يتشاءم من ذلك، وينبغي على الإنسان أن يتوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهكذا كذلك الاعتقاد بأنه يبقى من ضمن العقائد الفاسدة اللي بتؤسع إنسان وتخوفه، أنه يعتقد أن لو إنسان قتل في مكان أو مات في مكان، أنه ممكن يخرج عفريته ويتمثل للناس ليلا ويخيفهم. وهذه خرافة لا أساس لها، بل هي من أوهام الناس. هذا من الأوهام، يقول لك ده المكان ده، المكان ده اتقتل فيه قتيل، فيخاف يقعد فيه، يخاف ينام فيه، يقول لك اصل ممكن عفريته يطلع او الى اخره. درجة ان بعض الناس بيخاف من الاماكن اللي مات فيها حد قريبه حتى بالموت العادي. سبحان الله. فهذا خطأ كبير جدا. ومن قال هذا ان الانسان اذا حدث له ذلك ومات يخرج عفريته ويؤذي الناس او ما شابه، كلها خرافات واعتقادات واهية. وهذا من قبيل اعتقاد بعض المشركين زمان في الهامة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا هامة. ويعني تعمدت ان ارجئ ان اشرح مسألة الهامة الى ان اتي لهذه الجزئية في حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فهذا من قبيل الهامة. والهامة دي كان المشركين زمان بيعتقدوا ان عظام الميت بتصير هامة وتبقى بومة، بومة او ما شابه، فتصير من هنا بدأت قصة التشاؤم منها. ويسمون ذلك الطائر بالصدى ويخافون منه. وده شبيه يعني يقول لك ده الانسان ده عظامه بتنتقل وتروح في طائر، وده شبيه بعقيدة اهل تناسخ الارواح، وان الارواح بتخرج من الناس تروح في حيوانات الى اخره. وهذا كله عقيدة باطلة جاء الإسلام بتجزي بها. فقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين على هيئة طير تسرح في الجنة حيث شاءت هكذا، وأرواح الشهداء في حواصل طير تسرح في الجنة فهكذا. والروح المؤمن الروح الإنسان اللي خرجت فإما أن تكون مرسلة ومنعمة في جنة الله، أو إنها تكون محبوسة على العذاب والعياذ بالله هكذا. فجاء الإسلام بإبطال هذه العقائد الفاسدة، فلا ينبغي على الإنسان أن هو يخشى من مثل هذا ويقول لك الإنسان ده سلمات وممكن روحه يطلع أو عفريته يطلع إلى آخره. هذا كلام لا أصل له. كذلك من الاعتقادات الخاطئة واللي بتؤثر على سلوك بعض الناس، انه يعتقد ان في يوم الجمعة ساعة نحس. لا حول ولا قوة الا بالله. الشيطان يلبس على الناس، يقولك وتلاقي في السلوك بعض الناس يلا اصل احنا النهاردة الجمعة ما تخليناش نتنرفز، خليش نتكلم، لمعتقد ان في ساعة نحس. ويوم الجمعة في ساعة اجابة للدعاء، مش ساعة نحس، يوم عيد للمسلمين، يوم فيه خير وبركة. يأتي الشيطان ويلبس على الناس أن في ساعة نحس يتشاءم منها الإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر سيء وخطير وخرافات تؤثر على الإنسان. الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله إياها، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فهكذا يبقى ساعة الجمعة، في الجمعة يوم الجمعة يوم مبارك، يوم فيه الخير، يوم عيد للمسلمين، كذلك فيه ساعة إجابة الإنسان يلتمسها. والعلماء طبعا مختلفين في تحديد ساعة الإجابة، هل هي ساعة الجمعة أو ساعة الصلاة أو ساعة الخطبة أو آخر ساعة بعد العصر. وأهل الحديث يميلون إلى أنها آخر ساعة بعد العصر، لأن الحديث في ذلك صحيح وما سواه فيه جزوز وضعف. فالشاهد أن يتحول بنا بسبب الخرافات، بدل ما نلتمس ساعة الإجابة في الجمعة أننا نعتقد أن فيها ساعة نحس. فهذا من تلبيس الشيطان اللي عاوز الإنسان دايما يعيش في خوف وفي وجل وترقب. فينبغي علينا أن نحذر من ذلك. كذلك من الاعتقادات الفاسدة لبعض الناس يعتقد في حاجة اسمها طاسة الخضة، ودي عبارة عن طاسة من النحاس فيها 40 مفتاح بيملؤوها مية ويضعونها على ظهر البيت مكشوفة للسماء، ثم يتجرعها المزعور في الصباح. يعني بيأتي بطاسة الخضة دي ويملوه مية اللي هو من النحاس ده ويحطوه على ظهر البيت مكشوف منه للسماء كده يبات الليلة، وهنعرف خطر ده دلوقتي، يبات الليلة على ظهر البيت ويجي المزعور يشربه الصبح يزعمه ان الخضة تروح عنه والخضة تروح بذكر الله، تروح بطاعة الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مش بمثل هذا، مثل هذه الخرافات والأمور التي لا هي سبب شرعي ولا سبب حسي، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يشرب شيء من شيء مكشوف طول الليل، يعني بيقع في مخالفة عقدية وكذلك مخالفة عملية. إن الشيء إن إحنا ينبغي إن إحنا نحرص على إن ما نسيبش شيء مكشوف من في مطعم أو مشرب مكشوف بالليل، لأن هذا فيه نوع من الخطر. ونستمعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا، هذه النصائح النبوية بعد غروب الشمس، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم. يعني ذات وقت الغروب اللي هي وقت انتشار للشياطين في مثل هذا، فنكف الصبيان عن الانتشار في الأوقات إلى أن يتم الغروب ويذهب الغروب ويذهب بعض الوقت، فعند وتم دخول الليل فعندئذ خلوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يفعله بقى بالليل: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله سبحانه وتعالى. يعني تيجي تقفل الباب اذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يبقى لما أنا قفلت حاجة وسميت عليها الشيطان ما يفتحهاش، ما يجيش واحد يقول لك أنا كنت عاين حاجة وقافل عليها وجي الجن خدها. الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يفتح غلقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكده هو يشوف مين اللي خدها، لكن ما يظنش بمثل هذا. فالرسول قال لما تقفل الباب اقفل وسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني ما تظنش أن يأتيك أذى منه بعد أن أغلقت وسميت الله عز وجل. ثم قال: وأوقوا قرابكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، يعني غطوا الآنية. يبقى القربة اللي فيها الماء تتغطى، الآنية تتغطى. طب لو ما لقيتش غطا، قال: ولو ان تعرضوا عليها بشيء، يعني لو ما لقيتش الا عود حطوا كده عليه وقول بسم الله يمنع وصول الاذى اليه، واطفئوا مصابيحكم. المقصود طبعا بالمصابيح هنا اللي هي مصابيح من النار، لان الرسول بين في حديث اخر ان تعمد الفويسقه وهي الفاره فتحرق البيت، لكن اذا كان المصباح مش من النار ما يضرش انه يترك مفتوح. فكذا فالرسول يعطينا جمله من الفوائد لنستفيدها في أثناء الليل، فمنها أن أنت ما تسيبش شيء مكشوف. بين الرسول العلة في حديث آخر، في حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. إيه هي الليلة دي؟ ما نعرفهاش، فلذلك المفروض نحن نغطي الآنية. قال رسول الله مرة أخرى، يعني هذا حديث مهم وكثير من الناس لا يأخذ بهذا الهدي، قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. يبقى حاجة إناء في طعام أو شيء اتغطى، سقاء اربط عليه لو كان حاجة أو غطيه، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الوباء. فهكذا تأتي ألوان من الأمراض ويلاقي فجأة مرض موجود وانتشر وهكذا، ولو أخذ بهذا الهدي لا يصيبه، مش لاقي غطى، ولو ان انا اعرض على الغطى بعود بملعقه باي شيء واقول بسم الله وغطي الاناء ولو بشيء ما يستوعبوش، بذلك يحفظ من ان يقع في ذلك، يحفظ من عبث الشيطان من ناحيه لانك غطيت وسميت الله، ويحفظ كذلك من الداء اللي ممكن ينزل في ليله لا نعلمها من السنه. فهكذا السنه بركه، ومعرفه هدي الرسول فيه الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. فاللي عمل تست الخضة ده ارتكب منهي عنه من ناحية العقدية، انه ظن ان في شيء نافع بذاته وده سبب له سبب شرعي ولا حسي، كذلك انه هو ممكن يتعرض للوباء الوارد في هذا او لعبث الشيطان بالماء المفتوح طول الليل في مثل هذا. فهذا خطأ كبير ينبغي على الإنسان أن يحذر منه. كذلك من الاعتقادات المنتشرة عند الناس وينبغي علينا أن نعرف خطر هذه الاعتقادات وأنها تؤثر على السلوك، إن بعض الناس لما ينكسر إناء يقول لك أهو يلا أهو خد الشر وراح، يعتقد أن كسر الإناء بياخد الشر ويروح، وهذا خطأ. فإن كسر الإناء لم يأخذ الشر ولا الخير، لا يجيب خير ولا يذهب بالخير، لا يجيب شر ولا يذهب الخير، فالأمور كلها بقدر الله. الصواب لما إناء يتكسر ده اللي احنا نقول إيه؟ نقول قدر الله وما شاء فعل، كذا قدر الله وما شاء فعل، فإن دي شيء ضاع وشيء اتكسر فيقول الإنسان هذا. لكن إن إحنا نستبدل هذا ونعتقد إنه خد الشر وراح، أي شر الذي أخذه؟ فهذا أيضا من الخلل. كذلك الاعتقاد بأن الزواج في الشهر المحرم، شهر الليل المحرم، وده موجود في بعض البيئات وإن كان مش منتشر في بلادنا قوي، حرام. الزواج في الشهر المحرم حرام، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث أن الزواج جائز في أي وقت. وكذلك الاعتقاد بأن الزواج في شهر شوال يورث الضنك والنزاع، فهذه عائشة رضي الله عنها تزوجت الرسول في شوال، يعني كان منتشر في الجاهلية أن الجواز في شهر شوال يورث اللي يبقى فيه ضنك وفقر ونزاع بين الزوجين إلى آخره، فأمنا عائشة رضي الله عنها أبطلت هذا المعنى وبينت أنها تزوجت في شهر شوال، وقالت أيكم أحظى مني إنها فازت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ولم يكن هناك من النساء من هي أحب إليه مني. فهكذا إذا اعتقاد خاطئ، يبقى معتقد الناس معتقدة في هذا إن ده يجلب الضنك والمشاكل، وهذا خطأ كبير لا علاقة له. فالاعتقادات الخاطئة بتخلي الناس تحجم عن أعمال وعن أفعال وهي في الحقيقة لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا. كذلك باعتقاد بعض الناس بأن القفز فوق النار يزيل نظرة العين، يزيل الحسد، يقول لك المحسود عديه على نار رايح جاي 7 مرات أو أكثر، ويحدث هذا لما يركون من النظرة، وده اعتقاد خاطئ. فلا ينبغي على الإنسان أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد. وإذا عرفوا العائن احتالوا للحصول على قطعة من ثيابه وحرقوها معتقدين إن ده يبطل أثر العين، يعني شايفين عين يقول لك نجيب حتة من هدومه ونحرقها والمنظور يعدي من على النار، هذا له سبب شرعي ولا حسي؟ خطأ. إنما اللي ورد في الشرع أيوة إن ممكن بالاغتسال بوضوئه إذا عرف، التعوذ بالرقية الشرعية، اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فعندنا سبب شرعي نسيبه ونذهب إلى هذه الاعتقادات الخاطئة، فهذا لا علاقة له بمسألة دفع الحسد. كذلك الاعتقاد بأن كنس المنزل بالليل يورث الفقر، وتلاقي بعض الناس اوعى تكنسوا بالليل وكنس، ولو حد يكنس بالليل بعض النساء تنهاه ومحدش يكنس بالليل، هذه من الخرافات ومنها أيضا أن بعض الناس لا ينظفون البيت ولا يكنسوه عقب سفر واحد من أهل البيت تشاؤما وظنا أن ذلك إذا حدث مش هيرجع من السفر، يعني واحد سافر يسوي بيت وسخ ولا يمسحوه ولا يغسلوه ولا كذا، خوف أن ده ممكن ما يرجعش من السفر. هذا كله خرافات وأوهام. ومن ذلك أيضا منع إبرة الخياطة والمنخل بالليل، يقول لك ما يعملش منخل بالليل، إبرة الخياطة ما تخيطش بالليل، المقص ما نشغلش، منع كنس المنزل بالليل. أوهام وخرافات بتؤثر على العمل وتوقع في خلل عقدي ولا علاقة لها بالعمل أيها الكرام، فينبغي أن نحذر من ذلك. كذلك أن الإنسان بمجرد اعتقاد موجود عند بعض الناس، إنسان بمجرد إنذاءه ده في بعض البلاد ومش منتشر عندنا، لكن أحب أن أنا أنبه عليه، يظن أن اللي ينقذ امرأة من الغرق بتصبح أخته وما ينفعش وتحرم عليه زي أخته من النسب، وهذا كلام غير صحيح، وهي أجنبية عنه وهي زيها زي أي امرأة أجنبية عنه، وهي ليست من محارمه، والإنقاذ من الغرق ما هوش رضاعة، ما هوش رضاعة، ما هوش محرم، فهذا خلل وكلام غير منضبط. كذلك بعض الناس يظن أن الطير إذا دخل البيت ومكث فيه يوم أو أكثر قالوا هذه نفس، أو أن دي نفس شخص ميت أتت للبيت فمحدش يمسها بسوء وتترك حتى تذهب بمفردها، وهذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه. وبعض الناس لما ميت يموت يقول لك يشوفوا فراشة داخل البيت يقول لك دي روح الميت وجاية تطمن على وجاية تشوف اللي بيحصل، هذا كلام مخالف العقيدة، وإحنا تبينا روح الميت إما مرسلة منعمة في جنة الله عز وجل بعد ما تمر بمرحلة السؤال وغيره، وإما أنها محبوسة، فمن اللي قال أن روح تذهب تيجي تطمن وتتحول لشكل طائر أو لهذا؟ ومر معنا أن ذلك شبيه بالقول وبالاعتقاد بتناسخ الأرواح، وهذا خلل كبير وعقيدة فاسدة، ولا ينبغي على الإنسان أن يستسلم لمثل هذه الخرافات. كذلك بعض من الاعتقادات أن الأطفال إذا خلعوا أسنانهم ذهبوا حتى يروا الشمس عشان السنة تطلع يعني، فيرمون السنة في جهة الشمس مش في أي مكان، وكده بقى ويا شمس يا شموسة مش هاخدي كذا إلى آخر هذا الكلام. يعني في بعض البلدان تقولك يا شمس يا موسى خذ سنة العروسة، ولا خذ سنة الجاموسة خذ سنة العروسة، دي كلام، وده مين اللي حوله حيوان الطفل البريء ده مثلا. وفي بعض البلدان يقولك خد سن الحمار واعطيني سن الغزال، في بعض يعني من مكان لمكان إهانة، وهذا كلام من أين أتى؟ من أين أتى هذا الكلام وهذه الخرافات؟ خلاص يستنى تترمى في أي مكان، من قال لازم في سنة كذا عشان تطلع حلوة وعشان ما تطلعش معوجة أو ما تطلعش وحشة تترمى في جهة الشمس؟ وهذا في شرك إن الشمس لها علاقة بالنفع والضر، وهذا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا خطأ كبير على الإنسان أن يحذر منه. كذلك منتشر في بعض الناس إن لو حد لدغ بن ثعبان في يوم، يعني مثلا لو تدغ في يوم سبت أو حد مثلا، اليوم اللي زيه من الأسبوع اللي بعده لازم ما ينامش، يفضل سهران طول الليل. ليه؟ أصل لو نام هيجيله الثعبان في الحلم يلدغه ويموته بجد، لا يموت بقى ما ينجوش. ده كلام يعني لدغ من ثعبان فرقي أو تداوى وحصل بالتداوي أنه بفضل الله ربنا نجاه من السم، خلاص شيء حسي. يقول لك لا، لازم الأسبوع اللي بعده في نفس اليوم لازم يعدي عليه نفس الأسبوع، نفس اليوم من الأسبوع اللي بعده يعدي آمن وما ينامش ليلة دي كلها، يفضل سهران علشان ما يقولوش في الحلم. وما أي الخرافات هذه؟ ومن أين أتت إلينا وإلى عقيدة المسلمين الذين يرتبطون بالله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى عظم شأن العقل وعظم يعني الإنسان ورفع قدره لكي لا يقع في مثل، ويعني رفع قدر الإنسان بإعطاء العقل المفكر وأمرنا بالتفكر، فإزاي إحنا نستسلم لأوهام وأشياء لا ما هيش سبب، لا هي سبب شرعي ولا هي سبب حسي حقيقي وتأثر على أفكارنا وعلى أعمالنا وعلى سلوكياتنا. هذا خطأ كبير. كذلك بعض الناس يعتقد أن المرأة النفساء في فترة النفاس اللي هي 40 يوم الأولى من النفاس لا يتركونها تنام وحدها حتى لا تأتيها أحلام مزعجة. يقول لك أصل المرأة لو نامت وحدها في أيام النفاس تجي لها أحلام مزعجة، ففي حالة دي لازم ينام جنبها حد. من أين أتى هذا الكلام؟ هذا كلام خاطئ وعقائد فاسدة. ينبغي علينا أن نعلم أن الأمر كله بيد الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والأحلام دي تبعد بالأذكار والحفظ على أذكار النوم فقط، ليس بمثل هذا. وإحنا لنا وقفة مع بعض الاعتقادات الخاطئة المنتشرة عند النساء خاصة، لأن منتشرة بعض الاعتقادات خصوصا فيما يخص الولادة وغيرها. إن شاء الله نرجئها للقاء قادم نظرا لانتهاء الوقت هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.